إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن ما زلنا في موضوع صلاة الجمعة من منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح طوياني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
صلى الله وسلم.
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: وسننها الطهارة فلا تشترط، نص عليه وعنه أنها من شرائطها، قاله في المغني.
من سنن صلاة الجمعة الطهارة، هكذا قرر المصنف رحمه الله.
خطبتان
في من سنن خطبتي الجمعة الطهارة. الشيخ اعتبرها سنة، وقد ذكر صاحب المغني والمجموع غيرهما أنها واجبة، بل إنها شرط، لأن الخطبة جزء من الصلاة، كما روي عن عمر: إن الخطبة تقابل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وبالتالي فإنه تشترط لها الطهارة. وأيضا لأنه ينبغي عدم الفصل بين الخطبة وبين إقامة الصلاة، وأيضا لأن الناس قد يتضررون بتأخير الإمام إذا خطب على غير طهارة ثم ذهب يتوضأ ثم عاد إلى الناس. والذي يظهر والله أعلم أن الأولى القول بأنها شرط في صحة الصلاة، في صحة الخطبة. الطهارة شرط في صحة الخطبتين، هذا هو أعدل الأقوال. نعم.
قال: وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا.
كذلك من ناحية دليل آخر أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، مما يدل على أنه دائما كان يخطب وهو متطهر. وكذلك إزالة النجاسة التي في الثوب، وكذلك ماذا؟ ستر العورة. كما أنها لأنها صلاة، لأن الخطبة صلاة كما نص على ذلك عمر وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. ومن شروط الصلاة ستر العورة وإزالة النجاسة والتطهر، وكذا الحال في الخطبتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. الحديث رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى.
فكذلك من السنن الدعاء وليس شرطا، فينبغي المسلم أن يدعو للمسلمين في صلاته، ولو دعا لولي الأمر أيضا كان ذلك أولى، لأنه بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد. والدعاء مسنون لجميع المسلمين في كل وقت، كذلك في خطبتي الجمعة، لا سيما في آخر الخطبة. وقد وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل عربي ولعله سليك الغطفاني رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحابة أو من سحب ولا قزعة، والقزعة قطعة السحاب الصغيرة، اطلعت من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس، ترس الدرقة التي تتقى بها السيوف، مثل الترس، فانتشرت وأمطرت حتى إنه ما خرج ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتحدر من لحيته، وكان سقف المسجد من الجريد، كان سقف المسجد من الجريد، من جريد النخل. ثم في الأسبوع الجمعة الأخرى دخل ذلكم الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يمسكها أو أن يحبسها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ودعا والناس يؤمنون كما أمنوا في المرة الأولى، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر وبطون الأودية والضراب والآكام، فكانت تمطر حول المدينة ولا يمطر في داخلها شيء. وقال في بعض الروايات أنه استمر فترة حتى لقد سال وادي قناه شهرا كاملا، وأنا أدركت وأنا صغير يوم أن كانت كثرة الأمطار بالذات عام 81 و300 ألف وأنا في المرحلة الابتدائية، مشى وادي قناة أكثر من شهر، بل مشى شهرين، وكانت العيون آنذاك تمشي في المدينة، واستمر المطر فترة طويلة حتى إن وادي قناة وهو الوادي الذي يمر من أمام جبل أحد ومن أمام الشهداء اسمه وادي قناة، مشى شهرا أو زاد على ذلك. لم أنس ذلك الوقت لأن تلك المطر، ذلك المطر كان عظيما وكان قويا، وما أعهد أنه قد جاء بعده مثله، وإن كانت قد جاءت أمطار قوية بعد لكن ليست في قدر ذلك تلك الأمطار.
قال نعم. فما رأينا الشمس سبتا،
قالوا ما رأينا الشمس سبتا، جمعة كاملة ما راه السبت والمطر يهطل. نعم. حتى استغاثوا بطلب التخفيف فما أضعف الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد رحمه الله في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين،
يعني الأولى أن يصلي نفس الإمام الذي خطب هو الذي يصلي بالناس، لكن لو حصل أمر إما أن يكون هناك من هو أندى صوتا وأحسن قراءة أو أن يكون هو الأمير فهو أولى بالصلاة ولو خطب غيره، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قد حصلت أحسن الله إليكم أيام الملك فيصل رحمه الله، خطب عبد العزيز بن صالح وقال ليصلي بكم أمير المؤمنين.
نعم. الملك سعود،
الملك سعود
رحمه الله، رحمة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق،
يعني في الصوت بالخطبتين بقدر ما تستطيع أيها الإمام الخطيب، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه ورفع صوته كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، فالأولى أن يرفع الصوت. والآن الحمد لله وجدت الميكروفونات، لكن كما قلت بالأمس لا ينبغي أن تكون قراءة الخطبة كأنما تقرأ جريدة أو كأنك ناعس، كأنك يعني ناعس في صلاتك، أحي الناس وأحي قلوبهم واجعل الآيات والأحاديث للتذكر تقرع قلوبهم فتوقظ النائمة. وأنبه هنا إلى مسألة وهي ستأتينا أو لعلها تقدمت، يعني كثرة الكلام دأب بعض المصلين لا سيما الأعاجم إلى أنهم يتكلمون أثناء الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه والإمام يخطب اسكت فقد لغى، حتى لو ولو لم تفهم، علما بأن الآن لو فتحت يعني الجوال لوجدت الخطبة مترجمة إلى عدة لغات أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، فإن الأئمة يعدون الخطبة ثم تعطى للمترجمين، وأكثرهم من طلاب الجامعة الإسلامية ولله الحمد والمنة، لا سيما باللغات الأردية والإنجليزية والفرنسية، وأظن هناك لغات أخرى. فما عليك إلا أن تفتح الجوال على موقع الحرم أو المسجد النبوي والمسجد الحرام، فتجد تسمع ترجمة الخطبة أثناء من ماذا؟ أثناء الخطبة. فأوصوا الإخوة الذين لا يتكلمون العربية بالإنصات والاستماع إلى الترجمة الفورية التي تذاع أثناء الخطبة عبر الموقع، عبر الموقع. أما أن يعني كل نتكلم على الآخر بحجة أنهم لا يفهمون الخطبة، كما يسمي بعضهم ذلك قرقر، كل يعني يقرقر مع الآخر، هذا لا يجوز أبدا، يحرم عليه لأمرين: أولا أنه مأمور بالإنصات، وثانيا أنه يشغل الناس الذين حوله عن سماع الخطبة. ومما يشغل عن سماع الخطبة الطقطقة بمسمى بالسبحة، تجد الإمام يخطب وهذا طق 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 يلعب بالحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. والسبحة من ألوان الحصى، هي ما ليست سبحة، هي قبحة، لأنها ليست ثابتا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي طقوس يونانية وقيل هندوكية ما أنزل الله بها من سلطان. فإن قلت إنني أقصد بذلك العدد فهذا لا ليس مبررا، إن أردت العدد فعد بيديك، ولكن لا يكون أثناء ماذا؟ أثناء الخطبة. إن أردت أن تعد التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فعد بيديك التي خلقها الله لك، وهي التي تشهد لك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاتق الله وارمي هذه السبحة القبحة في الزبالة. أنا أقترح أن ترميها في الزبالة لأنها قمامة، هي أيضا ليست سبحة. الله أعطاك أصابع تسبح بها، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح أكمل بيمينه هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فاعقد التسبيح بيمينك كما أمرك ربك. والآن تطورت هذه المقبحة المسمى بالمسبحة، تطورت تطورا عجيبا. قال: والآن في سبحة إلكترونية تضغط ضغطة واحدة تكون سبحت مليون أو مليار. هذا دجل، هل يعتبر هذا تسبيحا؟ ها؟ لا والله ليس تسبيح، وإنما هو تقبيح وعبث وبدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن قال قائل: سمعنا بعض الفتاوى من بعض المشايخ، نقول: لا شك أن من أفتى بذلك فقد أخطأ مهما كان، وأنا أعرف هذه الفتاوى. ومن أراد التوسع في حكم هذه المسألة فليقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ من يكمل بكر أبو زيد رحمه الله، فقد وضع النقاط على الحروف. هذه أصلا هي طقوس، يعني طقوس قديمة قبل الإسلام، يعني طقوس معروفة قبل الإسلام، والآن اتخذها غلاة التصوف لون من ألوان الدين، وهي لا علاقة لها بدين الله. فسبح يا عبد الله بيديك التي ستشهد لك أو عليك، واتق الله وابتعد عن هذا الأمر. أما تضحك على نفسك تقول أنك سبحت مليون مرة بضغطة واحدة، هذا والله لعب واستهزاء بالدين، هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. فاتق الله وابتعد عن هذه المقبحة.
قال رحمه الله تعالى:
بالإضافة إلى هذا فيها أذى يا شيخ، كذا مرة نتعثر فيها ونحن نمشي في المسجد، لأن البعض من الناس يمدها كأنها رباط غنم، يعني كأن تشبه ما يربط به البهم والأغنام، ممدودة هكذا أمامك. لا، هذا أذى للناس، إما أن تزحلقهم بالدهس عليها أو تلتصق في أرجلهم وتعثرهم، فاتق الله وارمها في الزبالة كما قلت لك. نعم.
قال: وأن يخطب قائما، لقوله تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال: فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. الأثر رواه مسلم.
هنا السنة بل الواجب أن يخطب قائما، بل بعض أهل العلم يرى الوجوب، المصنف ذكرها من السنن، وأكثر أهل العلم يرى ماذا؟ يرى الوجوب، ولعله أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، ولم يؤثر عنه أنه خطب جالسا، وهذا الحديث له حكم الرفع، فينبغي لنا أن نمتثل الحديث ويخطب الإمام قائما واقفا، ولا يجوز أن يخطب جالسا بحال من الأحوال. وأنا أرى أنه إلى الشرطية أقرب منه إلى ماذا؟ إلى السنية. نعم.
قال: على مرتفع،
على مرتفع،
قال: على مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود.
نعم. الأولى أن يكون على مرتفع من الأرض، فإن لم يكن ثمة مرتفع بني منبر كما هو موجود الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني إحدى الصحابيات أن يصنع له مولاها خشبة أو أعوادا ليخطب عليها، ففعلت. فإذن يعني هو الذي ينبغي أن يكون على مرتفع أو على منبر ليسمع الناس، وحتى ولو كان هناك ميكروفونات كما هو الآن ومكبرات، فالأولى هو أن يكون على مرتفع ليكون يعني حتى في هيئة الخطبة يعني أقوى وأندى وأكثر يعني احتراما. كذلك يعني يكون متكئا على شيء، ولم يثبت في ذلك يعني حديث صحيح، لا سيما السيف، العصا والقوس ورد فيهما حديث، لكن بالنسبة للاتكاء على السيف لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. مسألة رفع الصوت، بعض الخطباء يجهر بصوته في الميكروفون جهرا زائدا، وبعضهم يستعمل ما يعرف بترديد الصوت.
لا، أولا أنبهكم على مسألة، أحسنت، أنت ترفع صوتك، قل لك لا تقرب من المكبر لئلا تزعج الناس، لأنه إذا كلما قربت من الميكروفون يتحول هذا الصوت إلى جعجعة لا تفهم، يتحول إلى ماذا؟ إلى جعجعة لا تفهم. فأنت ابتعد قدر الإمكان عن المكبر حتى لا يكون الصوت يعني مؤذيا للناس. وثانيا، بعض الناس الآن ابتلوا بأن يجعلوا في المساجد نوعا من الصدى، بحيث يتكرر وقع الصوت ربما بضعة مرات، وهذا لا يجوز، بل كأنه أحيانا قد تحول إلى موسيقى. أنا صليت في مسجد مرة ألقيت فيه كلمة، إذا وقفت على حرف وسكنته يعيده 6 مرات، فإذا قلت الله أحد يقول أد 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 10 مرات، وهذا لا يجوز. إذا قالت إنا أعطناك الكوثر يقول أر 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 أر، هذا لا يجوز، هذا لعب، عليك أن تلغي هذا الصدى. البعض يدخله بدعوى أنه يجمل الصوت، بدعوى أنه يجمل الصوت، وهذا غير صحيح، لا يجوز البتة، لا يجوز أن تستخدم هذا الصدى، بل إنه بدعة من البدع، ويحدث يعني زيادة حروف ليست مشروعة، يعني كأنما زدت أحرفا في ماذا؟ في القراءة، وزيادة حرف محرمة، والتكرار الصدى بهذه الطريقة يكون بمثابة من زاد حروفا في الصلاة بغير حق، فانتبه لهذا. نعم.
قال: وأن يجلس بينهما قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحديث متفق عليه. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، قاله أحمد.
السنة أن تكون ثمة جلسة بين الخطبتين قليلة، ولم يثبت فيهما ذكر، في هذه الجلسة لم يثبت فيها ذكر معين، وهي سنة مؤكدة، ولكن تصح الخطبتان بدونهما، بدونها، بدون الجلسة، لكن الأولى هو لزوم ماذا؟ السنة بهذه الجلسة الخفيفة بين السجدتين، وإن كان قد روي عن بعض الصحابة تركها مما يدل على عدم الوجوب، لكن الأولى هو التزامها، فإنها سنة مؤكدة. نعم.
قال: وسن قصرهما، والثانية أقصر، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. الحديث رواه مسلم.
الآن انعكس الأمر، أصبح البعض يجعل الخطبة ساعة كاملة، والصلاة يضطر إلى اختصارها، وربما لم يقرأ المسنون فيها مثل السبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، وهذا خلاف السنة. الأولى أن تكون الخطبتان قصيرتين، وأنا قد نبهت أمس على ذلك، فلا بد أن تكون قصيرتين، والأولى أطول من الثانية. أنا في نظري أن الزيادة عن 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير يسئم الناس، يسئمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تملوا، عندما طلبوا من ابن مسعود أن يتعاهدهم بالموعظة دائما قال: إنما أتخولكم تخولا، كما كان يتخولنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. فإذن يعني ينبغي للمسلم أن ينبغي الخطيب أن لا يطيل في الخطبة، وخير الكلام ما قل ودل كما يقال، فتؤدي. وكما قلت لكم البارحة، لو تتبعتم خطب الشيخين الجليلين في الخطب المنبرية المطبوعة لوجدتم أنها لا تتجاوز 10 دقائق، وأنا كثيرا ما استفدت منهما كما ذكرت لكم بالأمس. فإذا نلتزم هذا، وقد سمعتم الحديث إن من يعني من يعني حسن
أو من صلاة الرجل وقصر
قصر من حسن صلاة الرجل قصر خطبة، إن من مئنة الرجل يعني من فقهه، من فقهه قصر صلاته، قصر خطبته وطول ماذا؟
صلاته،
وطول صلاته. نعم.
فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، حديث.
نعم، حديث آخر: أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف.
يعني لا بأس أن يقرأ في صحيفة، بل لعله الأولى الآن حتى لا يشطح أو يخطئ في الآيات والأحاديث، فهذا أضمن له، وحتى يضبط الخطبة ويجعل لها قدر وقت، يجعل وقتا وقتا محدودا، فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا اعتراض عليه. كما يجوز له أن يقرأ في المصحف في الصلاة، وهذا خاص بالنافلة، خاص بالنافلة على الصحيح، أما الفريضة فلا تقرأ في المصحف، بل اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
حق الزوار والعمار يسيلة.
نتوقف هنا.
نعم.
طيب، فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول يذكر بأنه يدفع زكاته لأمه، يقول هل الأخت يمكن أن أدفع لها أو لا يجوز؟
دفعك لزكاة دفعك زكاتك لأمك لا يجوز، فالزكاة لا تدفع وفقك الله لا للآباء والأمهات ولا للأولاد والبنات، لا للأصول ولا للفروع، لأنك مطالب بأن تنفق عليهم، فلماذا تدفع الزكاة لأمك؟ هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال، وعليك أن تقضي الزكوات التي فعلت بها ذلك، واعتبر ما أعطيته لأمك هدية لها وهبة لها، واقضي تلك الزكوات التي فعلت. أما الأخوات والعمات والأخوال والخالات وسائر الأقارب فإن كانوا محتاجين جاز أن تدفع لهما لهم، إن كانوا محتاجين جاز أن تدفع لهم وتخبرهم أنها زكاة لئلا يظنوا أنها هدية من الهدايا. نعم،
هذا يقول بأن الدروس المسجلة في الموقع، يقول يذكر بأن بعضها يدعو لي كثرة الزواج أكثر من مرة، يعني التعدد، يقول الله المستعان، يقول بأن امرأته قالت له المشايخ عندكم السعودية يخربون البيوت.
صلى الله العافية. أولا يا أخي لا نسلم أن حديثنا دائما عن الزواج، يمكن يمضي شهر ما جت سيرة الزواج والتعدد، لكن إذا سئلنا نجيب، إذا سئلنا نجيب وفقك الله. يعني إذا سئلت عن مسائل حول التعدد وحكم التعدد وأنه الأولى إذا وجدت في نفسك القدرة على العدل، ويعني وجدت نفسك قادرا ماديا ومعنويا، فالنبي الله عز وجل بدأ بالتعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ويعلم الله أننا لا نخرب البيوت بل ندعو إلى إصلاح البيوت، فأيهما أولى يا عبد الله ويا أمة الله، أن يترك النساء والبنات عوانس في البيوت أم تطبيق السنة في التعدد؟ وما أكثر البنات العانسات، وما أكثر المتضررات، وما أكثر من فسدنا بسبب ذلك، وما أكثر من هربنا من بيوت أهلهن في بعض البلاد لتتخذ لها عشيقا أو خدينا تقليدا للغرب أو صديقا تقليدا للغرب. فهل من علاج لهذه الظاهرة الخبيثة؟ ليس هناك علاج إلا التعدد ونشر ثقافة التعدد والجد والاجتهاد فيه، لكن نحن لنا نشترط شروط الشرعية في ذلك، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لا بد من التقيد بهذا الشرط، لا بد من العدل، لكن المشكلة أنه لا يعني يحاربون التعدد بغض النظر عن العدل أو عدم الإيش أو عدم العدل، يحاربونه تقليدا للغرب وتقليدا للإفرنج وبسبب التمثيليات الهابطة، وكل التمثيليات هابطة بلا استثناء، حتى التي يسمونها تمثيليات إيش إسلامية، أف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات، فجميع التمثيليات بلا استثناء محرمة لأنها كذب، وقد تكلمنا عنها غير مرة. لكن يا عبد الله أقنع، يعني ما دام هذا كلام زوجتك قل لها تتقي الله في نفسها، عدها بأن لا تتزوج عليها كما تحب إن كنت غير قادر على العدل، لكن قل لها تتوب إلى الله من قولها إن الذين يعني يدعون إلى التعدد يخربون البيوت، خراب البيوت في بقاء العوانس في البيوت، هذا هو خراب البيوت. نعم نعم نعم، هو سنة إذا وجدت في نفسك القدرة على، لأن الله بدأ بي بالاثنتين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولم يبدأ بالواحدة، لكن إذا خفت فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم.
يقول السائل هل يجب في بعض الحالات؟
بل قد يتعين التعدد في بعض الحالات، إذا خشيت على نفسك العنت أو الوقوع في الحرام فليجب، بل فإنه يجب عليك أن تعدد، وزوجتك لا تكفيك، هناك من هو مصاب بشبق ويعني يخشى على نفسه، أو تكون الزوجة يعني لا تتحمله، فمثل هذه الأحوال يتعين عليه إذا خشي على نفسه الوقوع في المحرم، حينها يكون التعدد واجبا. نعم.
وذكرتم سلمكم الله قبل كم درس أن بعض النساء وللأسف يأذن لأزواجهن بما حرم الله.
نعم نعم، أخبرني غير واحد من الأزواج الخوافين أن زوجته تقول له اذهب في كل مكان وزني، والمهم أن لا تتزوج علي، والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. يعني ترضين أن يأتي لك بالإيدز والأمراض وأمراض الزهري والسيلان والأمراض من الدائرات، ولا تسمحين له أن يفعل ما أباح الله له؟ كيف هذا؟ أنت بهذا تدعي يعني ينالك أمرين، الأمر الأول تأثمين بهذا، حتى قال لي أحدهم منها قالت له سافر إلى البلاد التي فيها ماذا؟ الزينة، نعطيك شهر شهرين لكن إياك أن تتزوج، والعياذ بالله. هذا دليل على بعد الناس عن الدين الحق، هذا أمر في غاية الخطورة. نعم.
السائل الكريم يقول امتدت يدي إلى أخذ مبالغ كبيرة وطائلة من عدد أشخاص، منهم بعض رجال الأعمال وغيرهم، الآن عايز أرد هذه الأموال، كيف طريقة ردها؟ هل أجعلها في مشاريع خيرية المتبقى عندي أم كيف أردها؟
الطريقة إن كنت تعرف،
وأنا جئت للعمرة،
إن كنت تعرف الأشخاص الذين امتدت يدك إلى أخذ أموالهم فردها عليهم واطلب منهم الصفح، وإن شاء الله لا يقولون شيئا. فإن خشيت مشكلة ردها بطريقة هدية وبطريقة إهداء أو هبة لهم، وإن كنت لا تعرفهم، إن كنت لا تعرف هؤلاء الأشخاص يعني نهائيا ولا يمكن وصولك إليهم، فإن كنت في المملكة أرى أن تجعلها في حساب صندوق إبراء الذمة الذي جعل لمثل هذه الحالات، أظنه في بنك الراجحي، تسأل عنه عن رقمه. وإن كنت يعني لا تستطيع أو لا تستطيع الوصول إلى هذا وأنت من خارج البلد، فتصدق بها على نية صاحبها الذي لا تعرفه، أما من عرفته فرد إليه ماله، إما عين المال أو مثله أو قيمته، أو ولو بشكل هدية إذا خشيت أمرا يعني خطيرا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول يذكر بأنه طلق زوجه طلاقا بائنا بالثلاث، يقول فاكتشفت فيما بعد أني مسحور سحر التفرقة، فهل أرجع في زوجتي؟
أولا بارك الله فيك، أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، الطلاق والتأمين لا أفتي فيهما، وكثير من المسائل لا نفتي فيهما لأننا ضعاف، فترجع إلى كبار العلماء ويفتونك في هذه المسألة. الأمر الثاني، أنا أخشى أن قضية السحر أحيانا حق، أن السحر موجود، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه سحر العطف وسحر الصرف ونحو ذلك، لكن أصبحت هذه دعوة كلما حصلت مشكلة أسرية نسبوها إلى ماذا؟ إلى السحر، وهذا تواتر، وأنا أعرف بيوتا لا تعرف السحر أبدا، اتهم أهلها بالسحر وهم لا يعرفونه ولا يدرون كيف يصلون إليه، واتهمت الزوجة زوجها أو الزوج زوجته، أو اتهمت ضرتها، أو اتهمت قريبتها، أو اتهمت أهل زوجها، هذا كله لا أصل له في الحقيقة، لكن أقول اتق الله عز وجل واسأل عن ملابسات الطلاق، اسأل المفتي عن أحوال حالة الطلاق لعلك تجد مخرجا في ذلك إن شاء الله.
يقول نعم صلى الله عليكم، يقول سائل كريم يذكر بأنه وأباه جاء للعمرة، يقول مع العلم أن الوالد اعتمر قبل هذا، لكنه لما رجع إلى البلد طاف على القبر الفلاني، قبر الشيخ الفلاني، فأنكرت عليه فقال أنا كنت أطوف على الكعبة، تلك حجارة وهذا حجارة بنا،
أعوذ بالله،
والآن في العمرة.
إن كان أبوك يسمعنا الآن نوصيه بالتوبة إلى الله عز وجل من الطواف بالقبور، فإن الطواف بالقبور بقصد التقرب إلى أهلها شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وما لا أدري من ماذا يقصد بقوله إنه يطوف بالكعبة، هل تصور أن هذا الضريح هو الكعبة؟ فهذا دجل وسفة، فليتب إلى الله من ذلك توبة نصوحا، وقل له يتوب عليه أن يتوب، إن كان يسمعنا الآن عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. وإن كان مصرا مستقبلا على هذا الطواف لصاحب القبر تقربا إليه، فأقترح عليه أن يرجع ولا يعتمر، لأن العمرة لا قيمة لها، لأن المشركين لا تقبل لهم أعمال. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من يطوف بالقبر تقربا لصاحبه أو ينذر له أو يذبح له أو يستغيث به أو يعتقد أنه يسمعه ويجيب دعاءه أو يسأله قضاء الحاجات أو كشف الكروبات فليس بمسلم، وإن مات مات على الشرك، إن مات على هذه الحال مات على الشرك الأكبر. ولا يتعب نفسه لا في صلاة ولا في حج ولا في صوم ولا في زكاة، لأن هذا غير مقبول. أوصي الإخوة تنبيه إخوانهم الذين في بعض البلاد يتعلقون بأصحاب القبور، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموهم الدين الصحيح، يعلموهم التوحيد، والتوحيد يبنى على أمرين: الإيمان بالله والكفر بإيش؟ بالطاغوت. والإيمان بالله لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذين يعبدون القبور يدعون أصحابها من دون الله ويتبركون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم ويفعلون عندهم المسمى بالوعدة وما إلى ذلك، هذا هو الشرك بعينه الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا بل إن يعني الذين لا فرق بين من يدعو أصحاب القبور ويطوف بهم تقربا إليهم وبين من يدعو اللات والعزى ومنات وهبل من كفار قريش أو غيرهم. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله ولنخلص العبادة لله. التعلق بالقبور يناقض الإخلاص، والله ما كان مخلصا لله من يدعو أصحاب القبور، لأنه بذلك كفر بالله وآمن بالطاغوت. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذه الأعمال. وإذا كان أبوك يسمعنا فأكد عليه أن يلتزم هذا الكلام وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يجدد إسلامه، لأنه إن كان حاله قبل ذلك أنه يطوف بأصحاب القبور تعلقا بهم وتبركا بهم وتقربا إليهم أو ينذر لهم، يعني لا قيمة لعبادته. فإن كان ما زال مصرا على ذلك فليرجع من حيث أتى ولا يتعب نفسه في صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو عمرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد بعد صلاة الفجر إن شاء الله في الكرسي الغربي الذي بين الحصوتين. أجبت جواب كافي في المسبحة؟ إذا كان عندك سؤال.